الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا جميعا بهذا اللقاء المبارك بإخواننا في هذه الدار المباركة وفي مدينة عدن، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يجعله خالصا لوجهه نافعا لعباده. أيها الإخوة في الله، إن المؤمن في هذه الحياة الدنيا في دار ابتلاء، وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. ولو سلمت هذه الدنيا من الأذى والبلاء لركن الناس إليها ولتعلقت قلوبهم بها ولنسوا الدار الآخرة. فنحن نرى انشغال الناس بالدنيا ولهوهم فيها رغم ما فيها من البلاء والفتن والأذى، فكيف إذا صفت من الأكدار؟ ولن تصفو أبداً، لكن كيف لو صفت هذه الدنيا من الابتلاءات ومن المنغصات؟ لنسي الناس الدار الآخرة. ومن المعلوم أن العبد إذا ابتلي في هذه الحياة الدنيا تذكر ما عند الله جل وعلا فهان عليه ذلك، بخلاف حين يكون دائما في عافية، فإنه قد يغفل عن الدار الآخرة وقد ينساها. ولذا كان الصالحون في هذه الأمة وقبلها من الأمم يخاف أحدهم أنه لا يبتلى، كما جاء في حديث أبي سعيد في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أحدهم، أي من الأمم السابقة، يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم اليوم بالرخاء، وإن كان أحدهم ليبتلى حتى ما يجد إلا العباءة يحويها على جسده، حتى لا يجد الثياب. ولكن كانوا يرون أن هذا فيه درجات وفيه أجور وثواب، أيضا هذا فيه تذكير لهم بالدار الآخرة، ونحو ذلك ما جاء عن خالد بن الوليد عند ابن أبي شيبة وغيره وسنده صحيح أنه طلق امرأته ثم أحسن الثناء عليها، فقيل له: يا أبا سليمان ولم طلقتها؟ قال: والله ما رابني منها شيء قط إلا أنها لم يصبها عندي بلاء منذ تزوجتها، لم يصبها عندي بلاء منذ تزوجتها. فخاف خالد رضي الله عنه من هذا الحال، وأن المؤمن من شأنه أن يبتلى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تكفأه الريح مرة وتعدله مرة أخرى، ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية على أصلها، أي شجرة ذات جذع عظيم لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فالمؤمن في هذه الحياة الدنيا معرض للبلاء، وكلما قوي إيمانه كلما اشتد بلاؤه، وقد يبتلى بالخير وقد يبتلى بالشر، كما قال الله سبحانه: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وربما كان البلاء بالشر أخف من البلاء بالخير، وكانت الفتنة بالبلاء بالخير أعظم على الإنسان، كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف في سنن الإمام الترمذي بإسناد صحيح أنه قال: ابتلينا بالضراء مع النبي صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم نصبر. أي فكان البلاء بالسراء أشد عليهم من البلاء بالضراء، فإن الإنسان غالبا إذا ابتلي بالضراء واشتدت عليه الأمور في أغلب الأحوال يكون هذا الحال أشد له في قربه من الله جل وعلا، أعظم له في كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى، أعظم له في انكسار قلبه وضعفه بين يدي الله جل وعلا. فإن النعم والعافية تطغي الإنسان وتنسيه الدار الآخرة، وهكذا تنسيه الرجوع إلى الله تعالى. لكن يبتلي الله جل وعلا العباد بالضراء والشدائد والابتلاءات لمنافع كثيرة، ومنها أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتعلق قلوبهم بالله، وأن لا يركنوا إلى هذه الحياة الدنيا، وأن يعرفوا أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا تطيب للمؤمن أبدا والله مهما كان، لا تطيب له الحياة الدنيا. جاء عن الربيع بن خثيم كما في الحلية لأبي نعيم أنه كان كثير الصلاة والصيام والعبادة وطلب العلم، فقال له بعض أصحابه: أتعبت نفسك؟ فقال: راحتها أريد. قالوا له: أتعبت نفسك تكثر العبادة والصلاة والصيام ومجالس العلم؟ فقال: راحتها أريد، أي أنا أتعبها اليوم لترتاح في الدار الآخرة. فالحياة الدنيا لا تصفو أبدا من المكدرات والمنغصات، والعبد إذا ابتلي فيها تذكر ما عند الله جل وعلا، وتذكر أنه لا يدوم في هذه الحياة الدنيا، ولن يخلد فيها، وإنما هي ممر إلى الدار الآخرة. فيبتلى الإنسان، قد يبتلى بأمراض، قد يبتلى بفقر، قد يبتلى بعدو ينقص عليه حياته، قد يبتلى بكثرة النعم التي تتوالى عليه ولا يوفق لشكرها، قد يبتلى بالرخاء الذي يناله ولا يرزق شكرى تلك النعمة، فكل هذا من البلاء. وعلى العبد أن يستعين بالله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا على ما يناله، مهما اشتد البلاء، مهما عظم، مهما كبر البلاء في هذه الحياة الدنيا، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للمؤمن ما يستعين به، جعل الله سبحانه وتعالى للمؤمن ما يخفف عنه شدة البلاء، فيستعين بالله جل وعلا على كل أموره في هذه الحياة، يستعين بالله بدعائه وباللجوء إليه. فكم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعين الله جل وعلا على كل أمره، يستعين الله سبحانه وتعالى على عبادته التي يقوم بها لله، يستعين الله جل وعلا على مواجهة عدوه، يستعين الله جل وعلا على ما يناله من بلاء في نفسه أو أهله في هذه الحياة الدنيا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، إلى آخر الحديث. فكان يسأل الله جل وعلا أن يعينه، بل أخبر أصحابه أن هذا من الاجتهاد في الدعاء، سؤال الله جل وعلا العون من وفق له فقد اجتهد في الدعاء. ففي حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا اجتهاد في الدعاء، إذا أكثر العبد من دعاء الله جل وعلا بالعون له يكون قد اجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ذلك، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك ثم أوصيك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا نصركم الله وأعانكم فلا غالب لكم، ولا يستطيع أحد أن يقف في وجوهكم. وإذا خذلكم الله فما لكم من ناصر، ما لكم من معين سوى الله جل وعلا. فالعبد دائما يستعين بالله جل وعلا ويخرج من حوله وقوته، ويرد الأمر إلى حول الله جل وعلا وقوته. ولذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمات: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وأنها من تحت العرش، وهي كلمة استعانة ليست بكلمة استرجاع كما جرى عليه الحال عند كثير من الناس أنه يستعمل لا حول ولا قوة إلا بالله في مقام إنا لله وإنا إليه راجعون، فهي كلمة استعانة يطلب بها العون من الله جل وعلا، فلا حول للعبد ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب بمعنى كلامه، قال: وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لها أثر عظيم في تحمل المشاق ومواجهة الأمور الصعبة، قال: وهي سبب عظيم في الثبات في المواقف الشديدة، فإن العبد يخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. قال ابن القيم رحمه الله: قال: وكنت كثيرا ما أسمع شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أثرا، وهو أن الله تعالى حين أمر الملائكة بحمل العرش قالوا: يا رب وأينا يطيق حمل عرشك وعليه جلالك وملكك؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا وفي إسناده انقطاع، لكن الشاهد منه عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة استعانة، كلمة يستعين بها العبد على مواجهة كل أمر صعب. لا شك المؤمن يواجه الأمور الصعبة، لا سيما من حمل شيئا من أمر المسلمين كالدعوة كالعلم كالمسؤولية، تمر به أمور شديدة فيحتاج أن يستعين بالله جل وعلا. ومن أفضل ما يعينه أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي عون للعبد على أموره وأعماله وإن كثرت. فربما يحمل العبد أعمالا كثيرة ومهاما جسيمة إن لم يكن له عون من الله جل وعلا عليها لا يستطيع القيام بها، فليكثر من استعانته بالله ومن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها عون عظيم. أيضا مما يستعين به العبد على البلاء والشدة أيًا كان البلاء، سواء كان بلاءً بعدو أو كان بلاءً بفتن أو بلاءً في الجسد أو المال أو الأهل، مما يستعين الله جل وعلا عليه، مما يستعين الله تعالى به عليه، كثرة الصلاة لله جل وعلا، كما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصلاة في موضعين من سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذه الصلاة التي تصليها لا تغفل عن معانيها العظيمة، هذه الصلاة عون لك، كم من أمور وأحمال وأثقال تقوم بها بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل هذه العبادة وقد لا تشعر أنت، أنت لا تشعر كم تعان على أمور حين تأتي تنظرها بعد ذلك تعجب من أن هذه الأمور تمت. فربما يعينك الله جل وعلا بأمور كثيرة ومنها الصلاة التي كان يستعين بها الأنبياء والصالحون. جاء في سنن أبي داود عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي أمر شديد ينزل به يفزع إلى الصلاة. وهكذا الأنبياء كما في حديث صهيب في سنن النسائي وغيره، في النبي الذي أعجبه كثرة قومه فقال من يقوم لهؤلاء، فخيره الله تعالى بين إحدى ثلاث: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو أسلط عليهم عدوا يستبيحهم. ولم يقل عدوا يقاومونه، بل عدو يسلط عليهم. قال ففزع إلى الصلاة، وكانوا أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ثم دعا قال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال فمات منهم في ثلاثة أيام 70,000. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر: اللهم بك أحاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فانتبه له الصحابة حين كان يأتي بهذه الكلمات في غزوة حنين فقط بعد صلاة الفجر، ولم يكن يقولها قبل ذلك، فقالوا: يا رسول الله، ما هذه الكلمات تقولها ولم تكن تقولها قبل ذلك؟ قال: شعرتم بي؟ قالوا: نعم. قال: أقول اللهم بك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم ذكر حديث هذا النبي من الأنبياء. فالصلاة عون لك، مفزع لك أيها المؤمن. كم من أمر ثقيل يعينك الله تعالى على حمله بالصلاة. ولذا لما أخبر الله تعالى نبيه أنه ينزل عليه القول الثقيل أمره قبل ذلك بالصلاة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فلما ذكر الله تعالى أنه سينزل عليه قول ثقيل، ثقيل في نزوله حين كان ينزل يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويتصبب عرقا في الليلة الباردة الشاتية، ثقيل في حمله، ثقيل في تطبيقه، ثقيل في الدعوة إليه، ثقيل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأمره الله بصلاة الليل. فالصلاة لا سيما صلاة الليل فيها عون، ولذا قال الله له: إن ناشئة الليل، أي قيامك في الليل، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد ما تكون من المواطأة بين القلب واللسان في صلاة الليل، وأقوم الأقوال، أقوم قيلا، فهي أقوم الأقوال وأفضل الأقوال صلاة الليل بعد صلاة الفريضة. فالشاهد من هذا أن الصلاة عون للمؤمن على البلاء الذي يواجهه. استعن بالصلاة، واحتسب في صلاتك أنك تستعين بها على أموره. حين تقوم بهذه الصلاة فرضا أو نفلا، احتسب من ضمن ما تحتسبه في صلاتك أنك تستعين بهذه الصلاة وتتقوى بها على أمورك في هذه الحياة الدنيا. نبي الله إبراهيم كما جاء في الصحيح حين مر في أرض مصر وأخذ الجبار امرأته، قام يصلي ليواجه هذه الصعوبة، أخذ عليه زوجته يريد يعتدي عليها، فكف الله شره، وكلما مد يده إليها يبست يده. وهكذا خبيب حين قدم للقتل رضي الله عنه، حين أسر وذهب به إلى مكة، قال دعوني أصلي، مصيبة هذه عظيمة، يقتل فيستعين بالله جل وعلا على هذا البلاء بالصلاة. جريج العابد من بني إسرائيل لما اتهم بأنه زنى بتلك المرأة وجعل الناس يضربونه استأذن من يصلي ويستعين بالله جل وعلا على هذا البلاء بصلاته. فالصلاة أيها المؤمن عون لك بما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى، بما فيها من مناجاة الله، عون عظيم. ذكر الله جل وعلا عون لك، كيف إذا كان هذا الذكر في أفضل مواقفك وهو في صلاتك؟ وإلا فمن ذكر الله جل وعلا اكتسب قوة، من ذكر الله جل وعلا اكتسب نشاطا، ينشط يصير قويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مع كل عقد عليك ليل طويل فارقد. فإذا هو استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، عنده ما يستعين به على أموره، يأتيه النشاط، تأتيه القوة. فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما تلقى من الرحى التي تطحن بها الحب، وتريد خادما تعينها في أمر الرحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ولعلي: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، وفي رواية أن التسبيح 34، فهو خير لكما من خادم. هذا عون لك أفضل من أن يأتي إنسان يخدمك، خادم يخدمك، يقرب لك ما تريد إلى بين يديك، يعينك في أمورك، يجهز لك ما تحتاج. هذه الكلمات عند النوم أفضل من الخادم، يعطيك الله تعالى بها قوة، ويعطيك الله تعالى بها نشاطا. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال: وقد جربت هذا كثيرا، وإذا فاتني هذا الذكر قال: أجد ضعفا في ذلك اليوم وأشعر بفواته. مع ما كان عليه رحمه الله من القوة التي حكاها عنه تلامذته، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله أنه شاهد من قوته في كل أموره ما لم يكن عند غيره، من كثرة كتابته. قال: كان يكتب في يوم ما يعجز الناسخ أن يكتبه في أسبوع. وهكذا شاهد العسكر منه قوة في مواجهة التتار، عجب لها الأمراء والعسكر وثبتهم الله جل وعلا به. ومعلوم ما كان عليه من كثرة العبادة والذكر، حتى ذكر عنه تلميذ ابن القيم رحمه الله قال: كان شيخ الإسلام إذا صلى الفجر استقبل القبلة ثم جلس حتى يتعالى النهار، حتى ترتفع الشمس. قال: فجلس ذات يوم إلى قريبا من وسط النهار ثم التفت إلي فقال: هذه غدوتي، هذا الذكر غدوتي، أي صبوحي، هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قوتي. أي يضعف الإنسان بفوات ذكر الله جل وعلا عنه. فالصلاة وما اشتملت عليه من ذكر الله جل وعلا قوة للعبد، قوة لقلبه، وقوة لإيمانه، وقوة لبدنه، وقوة في سائر شأنه، عون على البلاء الذي يواجهه في هذه الحياة. فالمؤمن أشد ما يكون حاجة إلى الأمور التي تعينه على مواجهة البلاء في هذه الحياة الدنيا. فالبلاء كثير، وكلما كان العبد أشد صلة بالله جل وعلا كلما كان ثباته أقوى، وكلما كان جهده الذي يقوم به أعظم. ولذا قال الله تعالى يوصي المجاهدين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبذكركم لله تعالى كثيرا تكتسبون القوة والنشاط، ويحصل لكم النصر والثبات، وتهزمون أعداءكم بإذن الله جل وعلا. فالإنسان بحاجة ماسة مع اشتداد هذه الفتن والابتلاءات إلى الاستعانة بالله جل وعلا، الاستعانة بالله بعبادته بذكره، الاستعانة بالصبر على ما يجد في هذه الدنيا، واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا لم يصبر الإنسان على ما يجد في هذه الحياة الدنيا ضعف، وربما ارتكب المخالفات، ولكن إذا صبر كان النصر معه، واعلم أن النصر مع الصبر. إذا صبر كان الظفر معه، فالظفر والنصر والخير يكون للصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في الدنيا وفي الآخرة. هذه كلمة مختصرة في هذا المجلس المبارك، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. وفي المجلس ضيوف كثيرون نسمع منهم مشاركات بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.